بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
مسؤولية الداعية
مع فضيلة الشيخ
إبراهيم ابن حماد الرئيس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، نسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان الطيب أن يسعدنا باللقاء في دار كرامته ومستقر رحمته في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبشركم بخير أنكم في لقائكم هذا، أو أن في لقائنا هذا، في روضة من رياض الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن لا يجعل ما نسمعه حجة علينا، وإنما يجعله زادا لنا في مسيرنا في الدعوة إلى الله عز وجل. حديثي لكم حديث الإخوة لبعضهم البعض، فإني لست بأفضلكم، وإنما أنتم دعاة تتحملون مسؤولية هي من أعظم المسؤوليات التي أثنى الله عز وجل عليها في كتابه، وأثنى على أصحابها في آيات كثيرة تعلمونها وتعرفونها. بل يكفي ما جاء في كتاب الله عز وجل من أن هذا هو منهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنهج أتباعه رضوان الله عليهم ورحمهم الله تعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا أحسن من ذلك، إنما هو أفضل الأعمال وأجلها أن يدعو الإنسان لإعلاء كلمة الله عز وجل وللرفعة بدين الله سبحانه وتعالى. ثم أقول إن الحديث عن الدعوة إلى الله عز وجل، عن مكانتها، عن أهميتها، عن فضلها، عن أجل أصحابها، حديث طويل تدركون منه وعنه الكثير. ودوري هنا ليس التذكير بأهمية الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما دوري هنا أن أتناقل وأتناقش وإياكم في بعض القضايا التي أرى أنها مهمة، مهم أن يستحضرها الداعي في ذهنه، لأنها من مسؤوليته العظيمة التي أوكلها الله عز وجل إليه. لكن أقدم بين يدي ذلك أن أذكر نفسي وإياكم بأن الله عز وجل في كتابه أثنى كثيرا على الدعاء، لكنه لم يثني عليهم لأنهم أشخاص لهم مصف الدعوة، وإنما أثنى عليهم لأنهم هداة إلى طريق الله عز وجل، ولأنهم هم من يستنار بهم في السير إلى رفعة دين الله تعالى. فإذا علمنا ذلك عرفنا عظم المسؤولية الملقاة على عاتق من تسموا أو من انتسبوا إلى صف الدعاة إلى الله عز وجل. إنها مسؤولية عظيمة، هي مسؤولية الأنبياء. الأنبياء هم الذين أوكل الله عز وجل إليهم أن يبلغوا دين الله عز وجل إلى الناس، والدعاة هم الذين يوكل إليهم في كل عصر وحين أن يبلغ دين الله عز وجل إلى الدعاء إلى الناس. فليس هنالك عمل أعظم من هذا العمل، الذي هو أن الإنسان يبصر الناس بدينهم ويرشدهم إلى طريق الحق والخير والجنة والنعيم والاستقامة والهداية والتقى. الدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل نبينا صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبعه أتباعه صلى الله عليه وسلم في الأصل كلهم دعاة إلى الله عز وجل. كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم دعاة إلى الله تعالى. فإذا صنف الأخ أنه في صف الدعاة إلى الله عز وجل، وأنه منتسب إلى هذا الأمر، فقد زيد عليه زيادة تكليف أنه قد أوكل إليه، بالإضافة إلى ما يجب على جميع الناس من الدعوة إلى الله تعالى، أوكل إليه أن يكون مسؤولا أكثر من غيره في إبلاغ هذا الدين وإيصاله إلى الناس. حديثي لكم كما ذكرت أيها الأحباب هو بعض التوجيهات أو بعض النقاط التي أرى أنها مهمة أن نتذاكر حولها. ينبغي أن ندرك بأن عمل الداعية هو عمل من يريد إنقاذ الناس من الهلكة من الضلال، وإيصالهم إلى طريق النجاة والاستقامة والنور. هو في أثناء دعوته إلى الناس يوقفهم عن أن يغرقوا في بعض شهوات أنفسهم يحول بينهم وبين بعض ما تشتهيه أنفسهم، سواء كانت ما تشتهيه من الوقوع في شيء من المخالفات أم ما تشتهيه من الدعة والراحة. إنما هو يذكرهم بواجبهم وأن عليهم مسؤوليات في العمل بدين الله عز وجل وفي الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا عمله فليدرك أن من أهم ما ينبغي أن يكون متحليا به الداعية إلى الله عز وجل الصبر. الصبر، الصبر هو ذاك الوصف الذي أثنى الله عز وجل على أصحابه بأن أصحابه يوفون أجورهم بغير حساب، لأنها خصلة عظيمة يحتاجها كل أحد، أن تتحلى أخي بالصبر، بالصبر، وأن تدرك بأن من قبلك من الدعاة إلى الله عز وجل كلهم كانوا يدعون الناس إلى الخير ويصبرون على عملهم في الدعوة، ويصبرون على ما يلاقونه من أذية الناس، ويصبرون على ما لا يجدونه من آثار دعوتهم. نبي الله نوح دعا قومه أزمانا عديدة وسنين مديدة، ومع ذاك ذكر الله الخبر في كتابه العظيم، قال رب إني دعوت قومي، ما هي دعوة في دوام محدد، إنما دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هو في هذا الموقف يذكر بأنه قد بذل وسعه وطاقته وجهده في أن يبلغ هذا الدين، وأنه لم يدخر من وقته شيئا، إنما دعاهم ليلا ونهارا وعلى كل أحواله، ولاق ما لاق منهم وصبر على ذلك، لكنه يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى أنهم قد أعرضوا عنه. لكن هل نقص ذلك من قدره عند الله عز وجل؟ كلا، إنما هو قد بلغ دين الله تعالى، اهتدى الناس أم لم يهتدوا هذه مسؤولية أخرى، لكنه صبر في أثناء إبلاغه لهذا الدين، صبر على ذلك. أقول بشراك أيها الأخ الداعية، بشرانا جميعا أن ندرك بأنك إذا دعوت إنسانا إلى خصلة خيرة فعمل بها، أو دعوت إنسانا فأنقذته من الضلالة إلى الهدى فاستقام على دين الله عز وجل، أن كل ما يصيبه هذا الإنسان من الأجر والمثوبة أن لك بمثله، وأن كل من اهتدى على يده واستقام وعمل صالحا بسبب دعوة ذاك الذي دعيت أو دعوت أنه أيضا ينالك أجره. فهل هنالك كنز وتجارة أعظم من عمل الداعي في أن يرشد نفرا إلى طريق الخير فيحوز كل الأجور التي يحوزها ذاك دون أن ينقص من أجره شيئا، وما يتبع عمل ذلك من أعمال الخيرة، وما ينبني على عمله من أجور تأتي إلى ذاك الذي دعوته تأتي إليك، ثروة عظيمة، لكن تحتاج إلى صدق اليقين بوعد الله عز وجل لعباده الصادقين. لو صدق الإنسان وصدق بأن هذا الوعد الذي وعد به من دعا إلى خير وأنه يناله من الأجور مثل أجور من تبعه، لو صدق اليقين والتصديق بذلك في النفس لكان أثره في حياة الناس، كل الناس ليس الدعاء، كان عظيما. لو كان تصديقنا بموعود الله عز وجل كتصديقنا بما في أيدينا وأعظم، لكان العمل بدين الله عز وجل أقوى، وكان أثره في حياة الناس أبلغ، وكانت جهود الناس متكاتفة في إيصال ذلك الدين إلى الناس. لما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الداعية إذا دعا إلى هدى، إلى استقامة، إلى حق، إلى خير، فله من الأجور مثل أجور كل من تبعه من الناس. كم تغبط أخي الحبيب، كم تغبط من خيرات كثيرات بين يديك ملقات ومطروحات، حينما تدعو الناس إلى الخير تقف بين يدي الناس فتدعوهم إلى الخير فيتأثرون بدعوتك، وتمشي من ذاك المجلس الذي ذكرت فيه أولئك القوم، لكنك تستحضر في قلبك يقينا بأن الله عز وجل قد وعدك بأن لك من الأجور مثل الأعمال الصالحة التي مثل أجور الأعمال الصالحة التي يعمل بها أولئك القوم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا في حديث خيبر قال له: ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لئن يهدي بك رجل، يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. أجر عظيم، خير لك من كنوز الدنيا وثرواتها وخيراتها. أقول هذه تقدمة تحتاج منا أن ندرك عظم المسؤولية التي نتحملها، ووجوب الصبر فيما نلاقيه من الناس من إعراض أو من تقصير في الاستجابة، أو أيضا مما قد نلاقيه من كلام ونحو ذلك، فيتحمل الإنسان منا بذلك الأمر ويصبر على ذلك، فإن من دل على خير فله من مثل أجر من تبعه أو مثل أجر فاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال الحبيب صلى الله وسلامه عليه. إنما أذكر بعض التوجيهات أيضا التي أرى أن الداعية مسؤول عن أن يستحضرها عنده. يجب عليك أن تستحضر عندك أمرا مهما به تنال تلك الأجور. ذكرنا أجور عظيمة، وذكرنا خيرات كثيرة، وذكرنا ثروات مباركة إذا صدقنا فيها، لكن هذه الأجور وهذه الخيرات لا يكفي فيها العمل المجرد، وإنما لا بد أن يكون هذا العمل متصفا بالإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. نعم دعوت إلى الله تعالى وصبرت على دعوتك إلى الله عز وجل، ولاقيت ما لقيت وصبرت وتحملت، واهتدى على يدك من اهتدى من الناس، إن لم يكن العمل الذي تؤديه خالصا لوجه الله عز وجل فاعلم أن عملك هذا هو هباء منثورا. دعوت ليقال داعية، ليقال بليغ، ليقال مؤثر، ليقال نحو ذلك، أخذت قد قيل، ليس لك من الأجر شيء. لكن دعوت لأنك تبتغي بعملك هذا وجه الله عز وجل، فأدرك أنك حين تدعو بهذه النية الصادقة الصالحة الخالصة لله عز وجل أنك تنال من الله عز وجل الأجور. ما هدف المسلم حينما يعمل العمل من طاعة الله عز وجل أيا كان، سواء كان داعي أو غير داعي؟ هو يعمل العمل ويستحضر في نفسه إن كان صادقا أنه يبتغي بهذا العمل الأجر عند الله في الآخرة. أما إن كان في نيته أنه يبتغي بهذا العمل أجرا في الدنيا فله أجر الدنيا، وبقدر نيته ينقص قدر أجره عند الله عز وجل. لذلك لما نستعرض تاريخ الأمة في أعمال الصالحين الصادقين المخلصين نجد مواقف كثيرة يستغرب الإنسان كيف استطاع أولئك الأقوام على أن ينقوا أنفسهم، ينقوا أنفسهم من شائبة حب الظهور أو حب الذكر عند الناس أو حب الإطراء والثناء ليعملوا الأعمال لله عز وجل لا يبتغون بها شيئا من أمر الدنيا. قصة عظيمة في تاريخ الأمة صاحبها لا يعرف، لكنها حادثة. كان مسلمة بن عبد الملك رحمه الله تعالى قائد أحد جيوش الإسلام في فتح بلاد الروم، وانطلق إلى الفتح والعزم عنده أن يبقى محاصرا تلك القلاع الحصينة حتى يستطيع أن يدخلها وأن يقيم دين الله عز وجل فيها، حتى أنه حينما انطلق إلى تلك القلاع تلك الحصون ذهب ومعه البذور، فلما وصلوا إلى البلد المحصن بدأ أول ما بدأ مع قومه قال: ازرعوا لنا، ازرعوا الأرض حتى يشعر أولئك بأننا سنبقى هنا حتى تثمر هذه الزروع وحتى نأكل من ثمرها إلى أن يفتح الله عز وجل لنا. وفعلا بقي الجيش محاصرا بتلك القلعة مدة طويلة حتى أنهم أكلوا من ثمار ذلك الزرع الذي زرعوه، لكن العزائم قوية في إبلاغ الدين إلى الناس. وكانت هنالك أمنية تراود ذهن مسلمة، وتسربت هذه الأمنية إلى أحبابه وأصحابه، كل الجيش أحباب له وأصحاب، فإذ بالناس يتناقلون بينهم أن مسلمة يتمنى أن لو فتح في هذا السور في هذا الحصن نقب فتحة يستطيعون الدخول منها، ثم فتح هذا الحصن وإقامة دين الله عز وجل فيه. في يوم من الأيام أصبح الناس، فإذ بالسور قد فتح فيه نقب. أنا أريد أن أقول لك هي دعوة وجهاد، لكن انظر إلى عمل المخلصين وانظر إلى عملك. دخل الجيش أو دخل أفراد الجيش مع ذلك النقب، واستطاعوا بفضل الله عز وجل وتوفيقه أن يفتحوا تلك القلعة وأن يقام دين الله عز وجل فيها، وأن يستتب الأمر لمسلمة. ثم نادى في الناس من صاحب النقب. إذا كانت الأعمال عملت من أجل حوز مكتب دنيوي سيتسابق من عملوا ذلك أن يقول نحن، وتكون النية لله ومشروكة بشيء لهذا البشر، لكنه ما جاءه أحد. وفي اليوم الثاني ينادي في جيشه يا صاحب النقب ائتني، وما يأتيه أحد. وفي اليوم الثالث ينادي بحقي عليك يا صاحب النقب إلا أن تأتيني، لأن حق القائد أن يطاع. وفي الليل إذ بطارق ملثم يطرق خيمة مسلمة، السلام عليكم، عليكم السلام، من؟ قال أنا أعرف صاحب النقب، أعرفه، أنا أعرف صاحب النقب، لكنه قد اشترط شروطا ثلاثة، فإن توفي بها أخبرتك به. قال قلها وبلغه بأني قد قبلتها فليأتي. قال أولا اعرف ما هي شروطه، أولا ألا تسأله عن اسمه، ألا تسأله من هو، وثانيا أن لا تتبعه أحدا يعرف مكانه، ما تجعل واحد من الحرس عندك يتبعه حتى يعرف من هو من بين الناس، والثالث ألا تغريه ولا تعطيه شيئا من مال الدنيا. قال مسلمة قل له يأتيني وله ذلك، قل له يأتيني وله ذلك. قال أنا صاحب النقب، السلام عليكم وصلاة. الآن لا يستطيع أن يسأله ولا أن يتبعه من يعرف مكانه ولا أن يعطيه هدية أو جائزة أو مثوبة من الدنيا على ذلك الأمر. عندها بقي مسلمة كلما دعا دعاء قال اللهم احشرني مع صاحب النقب، عمل خالص لله عز وجل، قلوب ما لها نظر في الدنيا إنما نظرها إلى الآخرة. عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، نحن نعرف بأنه كان غنيا وكان زاهدا، لكنه يعمل أعمالا لا يطلع عليها أحدا من أهله. لما توفي عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، لما توفي بقيت بيوتات من فقراء المسلمين جوعا، هم يدرون بأنه كان يأتيهم في الليل طارق، فإذا أحس بأنهم قد فتحوا الباب انصرف وترك الغذاء وانصرف. فلما توفي عبد الله رحمه الله تعالى انقطع ذلك الأمر، هم لا يعرفون أنه من عبد الله المبارك، لكن بدأ ينتشر بين الناس بأن هناك عوائل أسر فقيرة كان يأتيها شيء من مكسب الدنيا من الغذاء والطعام لم يأتيها بعد، فبدأوا يسألون من مات من الناس، فقالوا مات فلان عبد الله ابن المبارك، فقالوا إذن هو صاحب ذلك العمل. وفعلا له مواقف كثيرة في الجهاد وفي غيره مثل هذا الأمر، أنه كان يحرص على أن يخفي العمل الذي يبتغي به الأجر عند الله عز وجل في الدار الآخرة. لما نتذكر في دائرة العمل الخالص الذي يعمله الإنسان، نتذكر أن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه قومه أتباع دينه بحديث عظيم يحكي لهم فيه خبرا من أخبار من سلف، ليقول لهم بأن هناك نفر، بأن نفرا ثلاثة كانوا يسيرون وآواهم المبيت إلى غار، وانطبقت عليهم صخرة، ووجدوا أن حولهم وطولهم وقوتهم ومقدرتهم لا تستطيع أن تزيح هذه الصخرة، ووجدوا أن علاقتهم بالبشر خارج هذا الغار منقطعة، لا يستطيعون أن يستعينوا بأحد من الخلق، فما وجدوا لهم ملجأ إلا الخالق سبحانه وتعالى. لكن ما المخرج؟ المخرج بدأوا يبحثون عن عمل خالص، أن يفتش الإنسان في سيرته في حياته ما هو العمل الخالص الذي عملته أبتغي به وجه الله عز وجل. فذكر الأول عملا في بره لوالديه، وذكر الثاني عملا في عفته وطهارته، وذكر الثالث عملا في إعطائه أجرة الأجير. وانزاحت الصخرة وخرجوا مما هم فيه من شدة، لكن بأي دعاء كانوا يدعون؟ كانوا يسألون الله عز وجل بعمل يقولون فيه: اللهم إن كنت قد فعلت هذا العمل ابتغاء ما عندك فافرج عنا ما نعبد. فهو يسأله بأنه فعل هذا العمل ليبتغي ما عند الله عز وجل، لا يبتغي شيئا من أمر الدنيا. الإخلاص لله عز وجل خصلة عظيمة ينبغي أن يستحضرها الداعية في كل عمل، بل كل إنسان مسلم في كل عمل يؤديه. فمسؤوليتك في القيام بالإخلاص مسؤولية عظيمة. من الأمور أيضا تقوى الله عز وجل، أن تتقي الله تعالى. تقوى الله أن تحرص على أداء العمل على وجهه. تقوى الله أن تحرص على أن تنفذ ما أوكل إليك من أمر وفق ما ترى أنه الأصوب والأصح والأتم والأكمل. التقوى مرتبطة بالإخلاص ولا شك. أولئك النفر الثلاثة أنقذهم الله عز وجل مما هم فيه من ضائقة، لأنهم كانوا مخلصين في أعمالهم متقين لله عز وجل. وندرك أن التقوى وصية الله عز وجل لخلقه، وصية الله يا أيها الذين آمنوا، وصية الله يا أيها الناس، مأمورون جميعا بتقوى الله عز وجل، أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره والحرص عليها واجتناب نواهيه والبعد عنها. تقوى الله هي العمل الذي إذا صدقت فيه ينقذك الله عز وجل من ضوائق الدنيا وشدائد الدنيا قبل شدة الآخرة وضنك الآخرة. نقرأ كلنا في كتاب الله عز وجل أن التقوى طريق النجاة، أن التقوى طريق النجاة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تقوى الله عز وجل عمل عظيم، خصلة عظيمة، الداعية مسؤول أمام الله عز وجل أن يتقي الله في العمل الذي يؤديه، في أن يؤديه على الوجه الأكمل الأتم وفق ما يرضي الله عز وجل ويبلغ به دين الله تعالى. من الخصال أيضا التي ينبغي أن تستحضرها أو هي من مسؤولياتك القدوة. القدوة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ الداعية المسلم مطالب بأن يكون قدوة في عمله، بأن يكون قدوة في عمله. الداعية من باب أولى مسؤول بأن يكون مؤد على الوجه الأكمل لما يدعو الناس إليه، لأنه هو الذي يأمر الناس بالاستقامة، هو الذي يأمرهم بالخير، هو الذي يرشدهم إلى طريق الحق، هو الذي يحذرهم من مغبة المعصية، هو الذي ينكر عليهم المنكر، هو الذي يوجههم إلى طريق النجاة ويحذرهم من طريق الهلكة. ما بالك حينما ترى من يدعو الناس إلى الخير لكنه لا يسلك طريق الخير، أو من ينهى الناس عن المنكر لكنه لا يبتعد عن المنكر، من يأمر الناس بالقيام بالمسؤوليات على وجهها الأتم لكنه لا يؤدي المسؤولية على وجهها الأتم، من يأمر الناس بأن يؤدوا الفرائض على وجهها الذي شرعه الله عز وجل لكنه يتكاسل أو يقصر أو لا يبكر للقيام بفرائض الله عز وجل كالصلاة وغيرها. أقول الله سبحانه وتعالى ذم أقواما حينما كانوا يأمرون الناس بالبر والخير والاستقامة والرشد والتقى لكنهم لا يؤدون ذلك أو يقصرون في ذلك، فذمهم الله عز وجل واعتبر ذلك خلاف العقل، خلاف العقل، لأن العاقل يصعب عليه أن يدعو إلى أمر وهو مقتنع به لكنه لا يفعله، إلا أن كان يدعو إلى أمر وهو غير مقتنع فيه، هذه قضية أخرى. الأمر الذي في ذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى حينما جاء في قضية القول الذي يتلفظ به الإنسان والفعل الذي يؤديه الإنسان ذم من خالف فعله قوله، ذم من خالف فعله قوله، لأن الإنسان يجب عليه أن يقول قولا وأن يصدق في أن يطبق وأن ينفذ ما قاله للناس على الوجه الذي تبرأ به ذمته عند الله عز وجل، تبرأ به الذمة، لأن الله خاطب المؤمنين، خاطب المؤمنين، ما هو خاطب الناس كافة فقط، وإنما خاطب المؤمنين بأنه يجب عليهم، يجب عليهم أن يتفق عندهم القول مع الفعل والتطبيق. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صعب على النفس الصادقة المقتنعة بما تدعو إليه، صعب عليها أن تدعو الناس إلى أمر وحق وخير واستقامة وتقع في منكر وإعراض وتقصير ومعصية، إلا أن تكون القناعة التي عند الإنسان قناعة عمل إداري يؤدي. جزاك الله خير. فأقول نحذر من قول الله عز وجل وهو يخاطب أهل الإيمان لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون، فنكون قدوات صالحة ننفذ ما ندعو الناس إليه. الواجب على الإنسان أن يكون داعية لا بلسانه فقط، وإنما داعية بفعله بسلوكه بمعاملته. نعرف بأن الإسلام انتشر في أصقاع من الأرض ما انتشر فقط باللسان بالدعوة الكلامية، وإنما انتشر بسلوك التجار الذين ما كانوا دعاة لكنهم كانوا مسلمين يؤدون شعائر الإسلام على وجهها ويتعاملون مع الناس بالصدق وبالتطبيق الكامل أو قريبا من الكامل لشرع الله عز وجل، فكان أثر ذلك أن الناس أسلموا، فهم دعاة بأفعالهم قبل أن يكونوا دعاة بأقوالهم. من الأشياء التي أرى أنها مهمة ومهم أن يذكر بها الحذر من القول على الله بغير علم. أنت قد نصبت في مكانة أو في مكان قد يستدعي الموقف أن تسأل عن أمور تخفى عليك، أنت ستسأل كثيرا لكنك قد تسأل في موطن من المواطن عن أمر يخفى عليك. أنت الآن بين أحد أمرين، إما أن تكون عارفا بالإجابة فتجيب بها على وجهها الحق، وإما أن تكون غير عارف بالإجابة فأنت بين طريقين، طريق نجاة وطريق هلكة. أما طريق النجاة فليس عيبا عليك أن تمهل السائل حتى تجيبه بعد يوم أو يومين فتقول له لا أدري، أو تقول له لعلي أبحث هذه المسألة. وإنما الهلكة أن تتجرأ على دين الله عز وجل فتقول بما لا تعلم وتفتي هذا السائل بما لا تدري بأنه العلم الحق، فإذا أفتيته بذلك فاعلم بأنك سلكت طريق الهلكة. وطريق الهلكة لأن هذا سيعمل بمقتضى ما أفتيت به، بمقتضى ما أجبت عنه، وعمله هذا كله إذا كان على باطل فآثامه راجعة إليك وهو خارج تلك الدائرة. فاحذر أن تقع في هذا المزلق، فإنه مزلق خطير، لأنك تضل به الناس، تضل به الناس حينما تفتيهم، لأنك ترى أن عيب، عيب عليك أن تقول لا أدري، لا والله ليست بعيب، إنما العيب أن تتكلم بما لا تدري، العيب أن تفتي بما لا تعلم. نحن ندري أو ندرك بأن الإمام مالك، أو نتذكر بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل من إحدى أو من البادية عن قومه، مرسول من قومه، فلما جاء عند الإمام مالك قال أرسلت من قومي بمسائل، فبدأ يسأل والإمام مالك يجيبه، فأجابه في بعضها ولم يجبه في شطرها، في عدد منها لم يجبه مالك، وكان يقول له لا أدري. فلما انتهى من أسئلته قال يا إمام، يا أبا عبد الله، جئت مرسولا من قومي أرجع لهم أقول قال فلان، قال مالك بن أنس لا أدري، ماذا أقول لهم؟ قال قل لهم يقول مالك لا أدري. ليست عيبا في مالك أن يقول لا أدري، لكن عيب في مالك أن يقول بما لا يدري، فيعمل أولئك بضلالة. وهذا إذا كان موقف الإمام مالك لم ينقص قدره ولم ينزل بمكانته، وإنما أعلى الله به شأنه وأنقذه الله من أن يدل الناس إلى طريق بلا علم. لعلنا أيضا نستحضر في كثير من الأسئلة التي كانت تلقى على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، أنه في نور على الدرب يقول هذه المسألة تحتاج إلى بحث، لعلنا ننظر في هذه المسألة، القضية مبثوثة على الهواء والناس تسمع، ومع ذلك يقول هذه مسألة تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى بحث، لعلي أراجعها، لعلنا نراجعها، دلالة على أنه ما يريد أن يقول في القضية مع بحر علمه رحمة الله عليه ومع سعة اطلاعه وحفظه وملكته، ومع ذلك يقول هذه العبارات التي فيها إبراء لذمته ونجاة من طريق الهلكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين مزالق الهوى والشيطان والتجرؤ على الله عز وجل والقول على الله بلا علم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس، ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الإمام مالك ابن دينار رحمه الله تعالى يقول إن العالم، هذه مسألة ليس لها علاقة بذلك فنتركها، إنما الشاهد أن أقول أحد نفسي وإياكم من أن لا يمر على ألسنتنا لفظ لا أدري. حسن أن يأتي على لسانك لا أعلم، لا أعرف، لا أدري، وقبيح أن يأتي على لسانك شيء لا تعرف أنه الحق فتهلك به وأنت في غنى عن طريق الهلك، أو في سلامة من طريق الهلكة فتقحم نفسك فيها. من الأمور التي أرى أنه مهم أن نستحضرها أيضا التنويع في أسلوب الدعوة، التنويع في أسلوب دعوة الناس. من مسؤوليتك وأن تبلغ الناس أن تنوع في الأسلوب، ما تسلك مع الناس دائما أسلوب النصح المباشر، وإنما هناك مسالك كان حبيبك صلى الله عليه وسلم يسلكها مع خير القرون أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أحيانا نجد بأن التوجيه النبوي، وهذا ما أردت أن أقول أن هناك تنويع في أسلوب الدعوة للناس، أحيانا يأتي التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه توجيها مباشرا، افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، توجيه مباشر. لكن في أحيان أخرى نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالقضية، يتخولهم بالموعظة، يختار الأسلوب المناسب الذي يرى أنه الأنسب في أن يبلغ إلى قلوبهم ويؤثر في نفوسهم وينطلق عملا في حياتهم. فأحيانا يكون بين أصحابه فإذ به يسأله، فإذا سألهم انتبهوا فتفاعلوا مع سؤاله فأجابوه، ثم بيّن لهم وجه الحق. حينما يقول لأصحابه أتدرون من المفلس، كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ القول فيبين لهم بأن المفلس من يأتي يوم القيامة، لكنه أراد أن يستثير عندهم الانتباه وأن يجعلهم يتفاعلون معه في ما يريد أن يبلغه إليه، فيقول لهم أتدرون من المفلس؟ فيقولون المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، اللي ما عنده فلوس هذا هو المفلس، الذي ليس عنده نقد درهم ولا دينار هو المفلس. فقال لا، المفلس. ثم ذكر بأن الإفلاس الحق هو أن يأتي الإنسان يوم القيامة وعليه حقوق للناس كثيرة، فيعطى أو تعطى حسناته لأولئك أصحاب الحقوق، ثم بعد ذلك إن لم يبق له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم كب في النار. هو استعمل معهم أسلوبا غير أسلوب النصح المباشر أو التوجيه المباشر، وإنما أسلوب المناقشة المحاورة السؤال. أحيانا ينوع لهم في الأسلوب في أسلوب الدعوة، فيبدأ الموقف معهم بقصة. أولئك النفر الثلاثة حينما حكاها لهم، هل حكاها على أنها حكاية قصة فقط أم ليوصل لهم من خلالها توجيهات؟ لما ذكر لهم قصة الذي قتل 100 نفس، 99 نفس ثم أكملها ب100، هل أراد الحكاية في ذاتها؟ لما ذكر لهم قصة الغلام المؤمن، غلام الأخدود، هل أراد الحكاية بذاتها؟ لما حكى لهم قصة الأقرع والأعمى والأعرج الذين جاءهم الملك، هل أراد الحكاية في ذاتها أم أنه أراد أن يحكي لهم الحكاية القصة ثم يبلغ إليهم من خلال القصة التوجيه الذي يريد أن يبنيه في نفوسهم؟ وقد كان القرآن العظيم مليئا بذكر القصص والأخبار عن الأمم السابقة، حكايتها لا للتسلي فقط وإن كان فيها سلوة، لكنها أيضا لأعظم من قضية التسلي، وإنما قضية الاعتبار. إن في ذلك لعبرة ودرس وتوعية وتوجيه وتنبيه وتحذير. فأقول أيضا من الأساليب التي ممكن أن يسلكها الداعية مع من يدعوهم أن يبادئهم موعظته توجيهه دعوته بقصة يحكيها، فإن الحبيب كان يفعل ذلك وكتاب الله عز وجل مليء بذلك. المثل أيضا، ضرب المثل ليستثير أذهانهم وينقلهم من العيش معه في نصيحة مباشرة إلى أن يعيشوا معه في تصوير يذكره لهم. لما ذكر الله عز وجل حال المصدق بأنه مثل البذرة حينما تنبت 7 سنابل في كل سنبلة، هو أراد بذلك ماذا؟ أراد أن يبين تعاظم الحسنات، تعاظم الحسنات عند الله عز وجل. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين أصحابه فيضرب لهم الأمثال، لما قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، حكى لهم قصة السفينة، حكاها لأجل أن يصور لهم سفينة أم حتى يبين لهم مهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، دور المجتمع في الترابط فيما بينهم، دور الجميع في الإنكار ودورهم في التوجيه، وأيضا التعاون والتكاتف فيما بينهم. كل هذه قضايا أراد أن يبلغها من خلال ضرب هذا المثل، لكنه ما أعطاهم إياه مباشرة، وإنما أعطاهم إياه عن طريق ضرب المثل حتى يستشعروا عندهم أو حتى يستحضروا عندهم الصورة، ثم بعد ذلك تبلغهم القضية بأن النجاة للجميع متى ما سلكوا هذا المسلك، وأن الخراب على الجميع والهلكة متى ما أعرضوا عن هذا الأمر. إذن كان يستعمل معهم أسلوب ضرب الأمثال، أحيانا يستعمل معهم أسلوب التطبيق العملي أن يعمل، تنقل في مراحل الحج ثم قال خذوا عني مناسككم، ما قال خذوها فقط من العبارات التي قلتها، وإنما خذوها من خلال الأعمال التي طبقتها، صلوا كما رأيتموني أصلي، فعل الصلاة وأراد من خلال فعله للصلاة أن يقتدي به أصحابه بذلك. إذن هنالك أسلوب أيضا في التعامل مع الناس الذي هو التطبيق العملي لمن تدعوهم، فتبين لهم ما هي الصورة الحقيقية تطبيقا عمليا حتى تبلغ لهم هذا التوجيه أو هذه النصيحة أو هذا الأمر. إذن هنالك عدة أساليب كان يسلكها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس، وأنت من مسؤوليتك أيضا أن تنوع في الأسلوب في دعوة الناس، أن تنوع في ذلك. و أن تجعل أذهان الناس تحضر عندك حينما تعطيهم مرة قصة ومرة مثل ومرة سؤال ومرة مناقشة وحوار ومرة توجيه مباشر ونحو ذلك. أيضا من القضايا المهمة التي أرى أنها مسؤولية الداعي نستغرها الاستشارة. ما من إنسان يعمل إلا ويعرض له إشكاليات، يعرض له عوائق، هذه العوائق وهذه الإشكاليات تحتاج أن يستشير بها، أن يسأل غيره، أن يسأل غيره من إخوانه عن ما هو الحل المناسب مقابل أو لاجتياز هذه الإشكالية، ما هو الحل المناسب. فأقول لا تحقرن أخا لك فتستشيره، استشيره سواء كان في سؤال علمي أو كان في قضية حصلت لك فتريد أن تعرف ما هو الوجه الحق فيها، ما هو الوجه الحق فيها، فتستشير إخوانك وتستنير بعقول الآخرين، فإن المشورة هي أن تضيف إلى عقلك عقولا أخرى تستنير بها. من أيضا مسؤولية الداعية استشعار رقابة الله عز وجل، أن تستشعر أن الله عز وجل رقيب عليك في عملك. كل الأمور السابقة إن لم تستشعر رقابة الله عز وجل عليك فإنك قد تقصر. أن تشعر بأن الله، إن الله كان على كل شيء رقيبا، رقيب عليك، مطلع على حالك، مدرك لواقعك. أحد الأساتذة أو أحد المشايخ كان في مجلس علم وكان يخص أحد طلابه بزيادة مكانه فيجله، مع أنه لم يتميز بين أقرانه بزيادة حفظ ولا بتبكير إلى الدرس، إنما حاله كحال غيره، لكن الشيخ كان يخصه بزيادة فضل. فبعد فترة أقرانه سألوا الشيخ لماذا تخص فلانا مع أنه ما تميز عنا بشيء بهذه العناية، فقال أنبئكم، سأنبئكم. ثم مضت أيام وجاء الشيخ في أحد الأيام بصندوق فيه بعض الطيور ووزع هذه الطيور على طلابه وأعطى كل واحد منهم سكينا وقال اخرجوا الآن من هنا وليبحث كل واحد منكم عن مكان يختبئ فيه يذبح الطائر ويأتي إليه بشرط أن يذبحه في مكان لا يراه فيه أحد. وخرجوا، وبعضهم بعد دقائق خمس رجع والدم يجري من الطائر، والذي بعده والذي بعده، وكلهم رجعوا قد ذبحوا طيورهم إلا ذاك، فإنه تأخر. ثم رجع بعد زمن والطائر في يده حي. قال له الشيخ لما لم تذبحه؟ قال يا شيخ ما استظللت بظل ولا اختبأت في مكان إلا وشعرت بأن الله عز وجل يراقبني، فما وجدت مكانا أذبح فيه الطائر لا يراني فيه أحد. قال الشيخ لهذا خصصته بزيارة مزية. أعني استشعار رقابة الله عز وجل حتى في هذه الدقائق من حياتك يجب أن تستشعر أن الله عز وجل رقيب عليك في كل أمر. الراعي حينما قابله الفاروق عمر رضي الله عنه وقال أعطنا واحدة من الشياه نذبحها، قال لا هذه ليست لي. قال إذا سألك مولاك عنها قل أكلها الذئب. قال فأين الله؟ إذا خفي الأمر على سيدي لكنه ما يخفى عن رب العالمين سبحانه وتعالى. والفتاة التي كانت أمها تقول لها أضيفي على اللبن شيئا من الماء أيضا كانت تستشعر رقبة الله عز وجل. قالت إن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك. قالت أمها أين أمير المؤمنين؟ لا يرانا. قالت إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. استشعار رقابة الله عز وجل. أنت في عملك، في دعوتك، في أعمالك يجب أن تستشعر أن الله عز وجل رقيب عليك، مطلع على حالك. لو تذكرت أسماء الله عز وجل التي فيها أنه خبير عليم رقيب محيط، كلها تؤكد على أن من تدبرها أدرك أن الله عز وجل مطلع على حاله. استشعر رقابة الله عز وجل. من الأمور التي أرى أن التذكير بها أقول كن حريصا في دعوتك على هداية الناس إلى طريق الجنة. ممكن أقول كن حريصا في دعوتك. نبيك صلى الله عليه وسلم كان حريصا في دعوته، كان حريصا في دعوته، وحرصه بينه الله عز وجل حينما قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. كان يدعو الناس ويصبر ويصابر والله سبحانه وتعالى يصبره ويبين له بأن دورك أيها الداعية هو أن تبلغ دين الله عز وجل إلى الناس على وجهه الحق. ليست عليك، ليست مسؤوليتك أن الناس تستقيم، مسؤوليتك أنك ترشد الناس إلى طريق الاستقامة وتحب للناس أن تستقيم، لكن لست مسؤولا أن تكون رقيبا عليهم في أن يستقيم وأن يسلم، إنما أن تقيم عليهم الحجة، أن تبلغهم دين الله عز وجل بالأسلوب الذي يبلغهم به، هذه هي مسؤوليتك. فكن حريصا على أن تبلغ هذا الدين للناس، واصبر على ذلك، ولا تحبط عزيمتك، لا تحس بإحباط حينما ترى أن دعوتك ما أثرت الناس. فإن حبيبك صلى الله عليه وسلم بلغ أو ذكر بأن النبي المبلغ من عند الله عز وجل يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، والنبي يأتي معه الرجل والرجلان، وأنت داعية مسؤوليتك أن تبلغ هذا الدين، تبعك الناس أما يتبعك لقضية أخرى، لكن بلغ للناس هذا الحق وأنذر لهم هذا الطريق وأرشدهم إلى طريق النجاة والسلام. آخر ما أردت أن أذكره بعدما سلقنا الموضوع، أقول هنالك مثل ضربة أحد الأساتذة، هو أستاذ في علم مادي لكنه ضرب مثلا جميلا. ماذا قال؟ كان عنده طلاب فطلب منهم أن يحضروا له سطلا، إناء، تعرفون الإناء السطل، وقال لهم الإناء الآن فاضي ولا مليان؟ قالوا فارغ. فأتى بأحجار كبيرة وبدأ يضعها في هذا السطل حتى امتلأ. قال لهم هل هو مليء الآن أم لا؟ قالوا هو ممتلئ مليء. قال حسن. فأتى بحجر أصغر من السابق وبدأ يضع به تلك الحجارة الكبيرة، فأخذ كمية لا بأس بها. فقال لهم هو ممتلئ الآن؟ قال بعضهم قال لا وبعضهم قال نعم، لأنهم أحسن القضية فيها مراجعة. فأتى برمل ناعم فوضعه فأخذ كمية منه أيضا، فقال لهم هل هو ممتلئ الآن أم لا؟ قالوا لا. انظر كيف وضع، وصل عندهم أن الوقت عند الإنسان فيه هذه الفسحة. فطلب ماء فأضافه على هذا السطل فأخذ الماء بعد ذلك. هذا وقتك، وقتك أيها الداعي، إن بدأت لو بدأ بالماء امتلأ، لو وضع الحجر فاض، ولو بدأ بالرمل الصغير ثم وضع بعده غيره ما أخذ، لكن بدأ بالأمور المهمة، بالأمور الكبيرة، ثم الذي دونها، ثم الذي دونها، ثم دقائق. فبارك الله في الوقت حين، أو يبارك الله في الوقت حينما ترتب عملك، أنك تبدأ بالمهم أو بالأهم فالمهم، تبدأ بالأمور الكبيرة ثم ما يأتي دونها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13454.